يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، وجهت وجهي إليك، بقية الله صلوات الله عليك، بك صلني، عنك لا تقطعني، بأمك فاطمة أتوسل إليك. وهذا هو جهدي، جهد العاجز بين يديك، كل أملي نظرة من لطف عينيك، ومسحة تطهر عقلي وقلبي من طهر كفيك. سلام عليك، سلام عليك، سلام عليك، حتى تنقطع أنفاسي وأنا أردد لبيك، وأنتم جميعا سلام عليكم. هذا هو برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، وهذه مجموعة حلقات أعرف إمامك، الحلقة 36 بعد 100. فاصل وبعده يحل الحديث. عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في بعض خطبه الشريف: واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه، ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقض، ولن تمسكوا به حتى تعرفوا الذي نبذ. وعن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه مخاطبا يونس ابن ظبيان: يا يونس، إذا أردت العلم الصحيح فعندنا أهل البيت، فإنا ورثناه وأوتينا شرع الحكمة وفصل الخطاب. وعن إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه: طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا، وقد أقامني الله وأنا الحجة بن الحسن.
صحائف العقيدة السليمة. لازلنا في أجواء الصحيفة الخامسة، وهذا هو الجزء الخامس من مجموعة أجزاء وحلقات الصحيفة الخامسة التي عنوانها شؤون عقيدة التوحيد. ولا تنسوا، فإن التوحيد عقيدة وفكرة عن الله سبحانه وتعالى نأخذها من المعصوم فقط. شؤون عقيدة التوحيد، مر الحديث في الشأن الأول والعنوان التأسيس، وانتقلت بعد ذلك إلى الشأن الثاني والعنوان أركان عقيدة التوحيد، وهذا هو الجزء الرابع من أجزاء الشأن الثاني من أجزاء حديثي تحت هذا العنوان أركان عقيدة التوحيد. ومر الحديث في أركان هذه العقيدة، التوحيد في مستوى ما قبل الحقيقة المحمدية، التوحيد في مستوى الحقيقة المحمدية، التوحيد في مستوى عقيدتنا بمحمد وآل محمد أئمتنا وسادتنا، والركن الرابع التوحيد الذي يرتبط في التطبيق النظري والعملي لأركان التوحيد المتقدمة الذكر في واقعنا الشخصي في حياتنا الشخصية على مستوى عقولنا على مستوى قلوبنا وعلى مستوى أفعالنا وأقوالنا. كل هذا تقدم الكلام فيه وإن كان بنحو مجمل، ودخلت في التفاصيل، فكان الحديث عن الركن الأول من أركان عقيدة التوحيد، التوحيد في مستوى في أفق ما قبل الحقيقة المحمدية، حيث يصدق هذا التعبير بحسب أحاديثهم الشريفة: كان الله ولم يكن معه شيء. مر كل هذا الكلام ولا أريد أن أعيده لضيق الوقت ولكثرة المطالب المتبقية، لا أتحدث عن هذه الحلقة فقط، وإنما عن هذه الحلقة وعن الحلقات القادمة. في الحلقة الماضية وصلت معكم إلى ما جاء في مناجاة العارفين، وهي مروية عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه، أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، إنه الكتاب المتوفر في بيوتكم. إذا كان كتاب المفاتيح قريبا منكم فتابعوا معي فيما سأقرأه مما جاء من أدعية ومناجيات في هذا الكتاب. آخر شيء وقفنا عنده في الحلقة الماضية مناجاة العارفي: إلهي قصرت الألسن عن بلوغ ثنائك كما يليق بجلالك، فكيف لا تكون الألسن قاصرة؟ جعل اللسان على العقل على الفؤاد دليلا، إذا كانت العقول هي بنفسها قاصرة، وإذا كانت القلوب هي بنفسها وفي أصل حقيقتها قاصرة، فكيف لا تكون الألسن قاصرة؟ إلهي قصرت الألسن عن بلوغ ثنائك كما يليق بجلالك، والثناء هو ذكر الجميل، فحينما نتحدث عن ثناء لله سبحانه وتعالى إننا نتحدث عن جماله، إننا نتحدث عن خيريته، إننا نتحدث عن طهارته ونزاهته وقداسته. قطعا كل هذه العناوين بحسب ما جاءنا عن المعصوم وعن المعصوم فقط. إلهي، قصرت الألسن عن بلوغ ثنائك كما يليق بجلالك، وعجزت العقول عن إدراك كنه جمالك، وانحسرت الأبصار دون النظر إلى سبحات وجهك، ولم تجعل للخلق طريقا إلى معرفتك إلا بالعجز عن معرفتك، وهذا العجز إنما يكون ناتجا عن عميق المعرفة، لا أن يكون الإنسان جاهلا بشكل كامل فيما يرتبط بمعرفة الله سبحانه وتعالى، ونقول حينئذ من أن جهل الإنسان وعجزه هو هذا الذي تتحدث عنه هذه المناجاة. إنما يصل الإنسان إلى العجز عن المعرفة بعد أن يكون قد تعلم وتعلم وتعلم، وبعد أن يكون قد عرف وعرف وعرف، وبعد أن يكون قد تعمق وتعمق وتعمق، ولن يكون متعمقا ما لم يكن متدبرا، ما لم يكن متفهما، ما لم يكن متفكرا. حينئذ يصل الإنسان إلى مستوى هذه المعرفة التي تحدثنا المناجاة الشريفة عنها. ولم تجعل للخلق طريقا إلى معرفتك إلا بالعجز عن معرفتك. إلهي إلهي، فاجعلنا من الذين ترسخت أشجار الشوق إليك في حدائق صدورهم. هذه المعاني تتفرع عن حيرة المعرفة، فهذه المناجاة تحدثنا عن حيرة المعرفة، عن حيرة الحب، وعن وله العشق، لا عن حيرة الجهالة والضلالة. إلهي، فاجعلنا من الذين ترسخت أشجار الشوق إليك في حدائق صدورهم، وأخذت لوعة محبتك بمجامع قلوبهم. هل نستطيع أن نحب الله؟ لا نستطيع أن نحبه لأننا لا نعرفه، لأننا لا نتذوق جماله. إنما أودع فينا في بواطن عقولنا وفي بواطن ضمائرنا ومكنون أنفسنا من فطرة تتناغم مع من يبعثهم إلينا من الرسل والأنبياء والأوصياء والأئمة من الدعاة الذين يبعثهم إلينا كي يقربونا إليه، كي يعرفونا عليه، كي يصفون الخالق الذي خلقنا، يصفونه لنا بحسب معرفتهم، فلا نأخذ وصفه إلا منهم ولا نستدل عليه بحقائق الأدلة إلا بحسب منهاجهم. أنا أتحدث عن الدين في مرحلة التأويل. الدين في مرحلة التنزيل كان يكتفي بأن يستدل الإنسان بالآثار بحسب هذه البديهة من أن الأثر يدل على المؤثر. وفي مرحلة التنزيل فإن الاستدلال سيكون بالآثار التي هي من أمثالنا، فأستدل على الله بخلقتي وبخلقة ما حولي. هذا هو التوحيد في مرحلة التنزيل، لكن التوحيد في مرحلة التأويل يترقى إلى أننا نتعامل مع الله سبحانه وتعالى عبر وجهه الأعظم، عبر الإمام المعصوم، وفقا لمضمون بيعة الغدير. هذا هو المضمون الحقيقي لبيعة الغدير. من أولى منكم بأنفسكم؟ فماذا قالوا؟ الله ورسوله هو الأولى منا بأنفسنا. فقال لهم محمد المصطفى صلى الله عليه وآله: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، فهذا علي أولى منكم بأنفسكم مثلما أنا أولى منكم بأنفسكم، مثلما الله أولى منكم بأنفسكم. فالوجوه إليه والدين في فنائه وكل شيء في دينكم في عقيدتكم تأخذونه من هذه الجهة، تتوجهون إليه بالضبط مثلما جاء في دعاء الندبة الشريف: أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ مضمون بيعة الغدير في وجهها الثابت وفي وجهها المتحرك هو الحقيقة هي. مر الكلام في مضمون بيعة الغدير في وجهيها، في وجهها الثابت وفي وجهها المتحرك. وأخذت لوعة محبتك بمجامع قلوبهم، إنما نحب الله من خلال حبنا لهم، من أحبهم فقد أحب الله، فكلما ازددنا حبا وازددنا معرفة وازددنا توجها إليهم كلما تعمق حب الله في نفوسنا، وكلما زادت معرفة الله في عقولنا وقلوبنا وتوهجت وأشرقت وفاضت وتفجرت ينابيع الحكمة حينئذ بإخلاص المعرفة من القلوب على الألسنة. وكلما أخلصنا في توجهنا إليهم أخلصنا في توجهنا إلى الله، فهم الباب الذي يؤتى الله منه، وهم الوجه الذي بين أظهرنا نتوجه إليه ونتواصل معه. هذا هو دين محمد وآل محمد، وهذا هو توحيدهم. لا شأن لي بتوحيد سقيفة بني ساعدة، ولا شأن لي إذا ما قالوا من أنني أتحدث عن شرك. هم أحرار فيما يعتقدون، وأنا حر فيما أعتقد. ولا شأن لي بتوحيد سقيفة بني مرجعية، بني نجف، بني طوسي. هم أحرار فيما يعتقدون، وأنا حر فيما أعتقد، لكنهم ليسوا أحرارا أن يكذبوا علينا، أن يصطنعوا دينا لأنفسهم، وأن يصطنعوا توحيدا مسخا جاءوا به من النواصب ومن الفلاسفة ومن الصوفية ومن عند أنفسهم، ويقولون لنا بعد ذلك هذا توحيد محمد وآل محمد. أن يصطنعوا توحيدا لأنفسهم، أن يصطنعوا دينا لأنفسهم، مثلما صنعوا دينا طوسيا معتزليا شافعيا نجفيا، لكنهم ليسوا أحرارا أن يضحكوا على الشيعة ويقولوا لهم هذا دين محمد وآل محمد. هم أحرار في دينهم الذي صنعوه، في بدعهم التي ابتدعوها، هم مسؤولون عن ذلك ويحاسبون عن أفعالهم وعن أقوالهم وعن الذي ابتدعوه. لكنهم ليسوا أحرارا أن يضحكوا علينا وأن يخدعونا تلك الخديعة الكبرى منذ أن أسس طوسيهم حوزتهم المشؤومة في النجف سنة 448، واستمر الضلال على حاله وازداد سوءا إلى يومنا هذا. أعود إلى مناجاة العارفين: إلهي فاجعلنا من الذين ترسخت أشجار الشوق إليك في حدائق صدورهم، وأخذت لوعة محبتك بمجامع قلوبهم، فهم إلى أوكار الأفكار يأوون. أية أفكار هذه؟ إنها الأفكار التي تستند إلى عقل بناؤه وتكوينه من طينة مضمون بيعة الغدير. هذا الكلام مر علينا في بيان حقيقة معنى ومضمون بيعة الغدير. من جملة ما بينته لكم من أن يكون البناء العقلي لعقولنا، وأن يكون التكوين الفكري لأفكارنا من طينة مضمون بيعة الغدير. من هنا تنشأ هذه الأفكار السديدة التي تمتدحها المناجات. أما الأفكار التي تنتج من توحيد كتب مراجع النجف في العقائد وفي علم الكلام، تلك هي أفكار الضلال وأفكار مقصرة. جعلوا العدل أصلا وهو جزء من التوحيد، فجعلوا جزءا من التوحيد منفصلا عن التوحيد، وعلمونا التوحيد بمعزل عن العدل موافقة منهم للمعتزلة، وجعلوا المعاد أصلا وهو فرع من فروع القرآن، والقرآن فرع من فروع النبوة، فجعلوا المعاد أصلا وجعلوه أصلا للدين، بينما جعلوا الإمامة أصلا للمذهب، أي حولوها إلى فرع من فروع الدين. أنا أخاطب الذين درسوا العقائد في حوزة النجف، هكذا يدرسونها في كتب العقائد. فأي هراء هذا وأي ضلال هذا؟ لا أريد أن أتشعب كثيرا في ضلال مراجع النجف على المستوى العقائدي، فلقد تحدثت كثيرا عن هذا الموضوع وسأعود إليه أيضا، سأعود إليه في قادم الحلقات كي أضع بين أيديكم مقارنة بين الذي عرضته في خارطة العقيدة السليمة وبين الذي تدرسونه في كتب الضلال في حوزة النجف. فهم إلى أوكار الأفكار يأوون، وفي رياض القرب والمكاشفة يرتعون. المناجاة لا تتحدث عن مكاشفات العرفاء والصوفية، هذا الهراء لا شأن لنا به. الحديث عن مكاشفة تستند إلى حقائق المعرفة المستلة من قرآنهم المفسر بتفسيرهم، لا إلى هراء ابن عربي ولا إلى هراء صدر الدين الشيرازي في كتبه. فهو يوجهنا في أسفاره الأربعة، عودوا إلى الأسفار الأربعة للملا صدر، لإمام العرفان الشيعي، عودوا إلى أسفاره الأربعة كي يوجهنا ويقدم لنا النصيحة أن نعشق غلاما أمرد كي ندرب قلوبنا على عشق الله. وحق الحسين هذا موجود في الأسفار الأربعة، وقد تعرضت له في برامج سابقة. يوجهنا صدر الدين الشيرازي أن نعشق غلاما أمرت وأن نعشقه عشقا منقطع النظير. أنا لا أريد أن أسيء الظن بالرجل، فلا أملك دليلا على أن أذهب بكلامه إلى الفساد الجنسي، لكنني أسخر من عقله الترلل هذا. لماذا لم يوجهنا هؤلاء العرفاء إلى حب علي وآل علي كي نطهر القلوب وكي ندرب القلوب وكي نزين القلوب بحبهم الذي يقودنا إلى حب الله؟ بل حبهم هو حب الله ولا شيء وراء ذلك، حبهم هو حب الله. فالقرب والمكاشفة هنا في فناء علي وآل علي، لا في فناء هذا الهراء من هراء الصوفية ومن هراء عرفاء الشيعة، سخافات في سخافات وخيالات في خيالات وأوهام في أوهام. فهم إلى أوكار الأفكار يأوون، وفي رياض القرب والمكاشفة يرتعون، ومن حياض المحبة بكأس الملاطفة يكرعون، وشرايع المصافات وشرايع المصافات يردون. هذه هي العيون الصافية النقية التي يحدثنا عنها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وأنا أقرأ عليكم من الجزء الأول من الكاف الشريف من كتاب الحجة، الحديث التاسع من الباب الذي عنوانه باب معرفة الإمام والرد إليه. ماذا يقول أمير المؤمنين؟ والحديث يحدثنا به إمامنا الصادق عن سيد الأوصياء، ولا سواء، ولا سواء، أية مساواة بين هذا الذي يدعونا إليه إمام العرفان الشيعي صدر المتألهين أن نعشق غلاما أمرد كي ندرب قلوبنا على عشق الله وحبه، أين هذا المنطق من منطق أن حب علي حسنة لا تضر معها سيئة؟ ويأتي العرفاء يناقشون في هذا الحديث أمثال مطهري، ومن تعلم عندهم مطهري من أساتذة العرفان في قم أو في النجف من المدرسة العرفانية المعروفة، مدرسة حسين قلي الهمداني، يناقشون في هذا الحديث من أن حب علي حسنة لا تضر معها سيئة، يناقشون في الآثار الذاتية لحب علي، وهل أن لحب علي من أثر ذاتي أم ليس له من أثر ذاتي؟ هذا الموضوع تحدثت عنه فيما سلف في برامجي المختلفة. أين هذا الهراء من هذا الهراء؟ ما هو هراء صدر المتألهين كهراء مطهري وأمثال مطهري هذا؟ فهذا هراء وهذا هراء وقايس، والقضية لا تقف عند هذه الأسماء، القضية كبيرة. هذه القضية عند هذه الأسماء وعند مراجع المدرسة الأصولية وعند كبار علماء الشيعة، وهذه الموضوعات تحدثت عنها كثيرا وجئت بالمصادر وبالحقائق وبالوثائق وبالدقائق. عودوا إلى تلك البرامج كي تعرفوا الحقيقة وكي تعرفوا كيف أن هؤلاء قد استحمرونا وضحكوا علينا ولا زالوا مستمرين في استحمارنا، ولا زالوا مستمرين في الضحك علينا، مثلما سرقوا أموال الشيعة سرقوا دينهم، ومثلما سرقوا دين الشيعة سرقوا عقولهم، ومثلما سرقوا عقول الشيعة سرقوا كرامتهم وجعلوهم حميرا لهم. أتحفونا 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 بالوثيقة الديخية.
ما ردي أجيب الأسماء. واحد قال لي أزل. على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابك ما توصل النوبة إلي. قال توصل اطمئنا، تركبهم يعني مش شيعهم، تركبهم وتقول لهم ديخ، والله نفس عبارته واحد من الاعلام قبل 5 سنين قال لي لا تستعجل، مش دا اقول لك تركب يعني خلاقه امي شيني خلاقه امي شيني بقول لك مكان حركه فقش ديخ عربي فقش نفس عبارته، كنا على ثقة وكلكم تعرفونه لأنه ما رد أجيب الأسماء. عرفنا قال تركب مثل ما ركبت نام وغاي دير.
لا مو علم إجمالي، هذا واقع، واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
هكذا يقول أمير المؤمنين صلوات الله عليه، ولا سواء، ولا سواء، ولا سواء، ولا سواء، حيث ذهب الناس إلى عيون كدرة، إنهم مراجع النجف، إنهم عرفاء الشيعة، ولا سواء، حيث ذهب الناس إلى عيون كدرة يفرغ بعضها في بعض، إنها عيون المياه الثقيلة، إنها عيون مياه المجاري، هنيئا لهم بها. ووالله فإن عيون المياه الثقيلة وإن عيون مياه المجاري لهي أطهر تريليونات المرات من هذه العيون الكدرة التي ذهبوا إليها وجاءونا بدين قذر وبعقيدة قذرة منها. ولا سواء، حيث ذهب الناس إلى عيون كدرة يفرغ بعضها في بعض، وذهب من ذهب إلينا. إلى أين نذهب حينما نريد أن نذهب إليهم في زماننا هذا؟ إلى قرآنهم المفسر بتفسيرهم، وإلى حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم. هذه هي العيون الصافية النقية. وذهب من ذهب إلينا إلى عيون صافية تجري بأمر ربها. ومن هم أربابها؟ محمد وآل محمد. ربها هو صاحب الأمر. وأشرقت الأرض بنور ربها. المفضل في تأويل هذه الآية يحدثنا عن الصادق المصدق. وأشرقت الأرض بنور ربها بظهور صاحب الأمر. فإمام الأرض رب الأرض، ورب الأرض إمام الأرض. وذهب من ذهب إلينا إلى عيون صافية تجري بأمر ربها لا نفاد لها ولا انقطاع. العرفان من هنا، والفقه من هنا، والقرآن من هنا، والعقيدة من هنا. وهذا هو الذي تتحدث عنه مناجات العارفين. فهم إلى أوكار الأفكار يأوون، وفي رياض القرب والمكاشفة يرتعون، ومن حياض المحبة بكأس الملاطفة يكرعون، وشرايع المصافات يردون. هنا العيون الصافية، وهنا الصفاء والمصافات، وهنا النقاء، هنا وشرايع المصافات يردون. ماذا ترتب على ذلك؟ بشكل قطعي، قد إذا جاءت مع الفعل الماضي فإنها تؤكد تحقيق وقوع الفعل، فما يأتي بعدها بصيغة الماضي يكون مؤكدا وواقعا وحقيقة. قد كشف الغطاء عن أبصاري، فمن جاء من هذا الطريق ووصل إلى شرايع المصافات وورد منها، وردها وشرايع المصافات يردون، ورد هذه الشرايع بعيدا عن الشرايع الكدرة القذرة التي جاءتنا منها كتب العقائد وكتب علم الكلام في حوزة النجف. فمن ورد شرائع المصافات هذه فإنه يصل إلى هذه النتيجة: قد كشف الغطاء عن أبصارهم. إنها البصائر قدرة الإدراك الهائلة بالقياس إلى العقل والوجدان والحواس. قد كشف الغطاء عن أبصارهم، وماذا بعد؟ وانجلت ظلمة الريب عن عقائدهم وضمائرهم. وماذا بعد؟ وانتفت مخالجة الشك عن قلوبهم وسرائرهم. وماذا بعد؟ وانشرحت بتحقيق المعرفة صدورهم. هذه هي المعرفة التي تقودنا إليها بيعة الغدير إذا ما كنا أوفياء لها، لا كما فعل مراجع النجف كما يقول إمام زماننا: ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. في أحسن أحوالهم هؤلاء أغبياء ثولان سفلة منحطون حقراء، في أحسن أحوالهم، لا أريد أن أصفهم بالأنجاس والشياطين، لكن الأثول هو الذي يترك الذهب المصفى ويذهب إلى المزابل. الحقير هو الذي تكون همته حقيرة وتكون غايته وضيعة، يترك العسجد الإبريز والذهب المصفى ويتوجه إلى المزابل، إلى مجامع وأوكار غائط النواصب وقذاراتهم، يستطعم هناك ويطعم الشيعة من هذا الطعام. أتحدث عن إطعام العقول والقلوب. هذه المضامين تتحقق حينما نتوجه إلى خزائن علم الله، إلى خزان علم الله. من هم؟ من هم خزان علم الله؟ إنهم محمد وآل محمد. وهل هناك من أحد على الأقل بالنسبة لنا؟ نحن لا نعرف أحدا غيرهم نستطيع أن نصفهم من أنهم خزان علم الله. هم خزان علم الله وهم خزائن أسراره صلوات الله عليهم. فهذه المعاني لا تتحقق إلا في التوجه إليهم. حينما نتوجه إليهم وحينما نوقف حياتنا في خدمتهم نستطيع أن نحقق شيئا من هذه المعاني. قد كشف الغطاء عن أبصارهم وانجلت ظلمة الريب عن عقائدهم وضمائرهم، وانتفت مخالجة الشك عن قلوبهم وسرائرهم، وانشرحت بتحقيق المعرفة صدورهم. وتستمر المناجاة في مثل هذه المعاني: وعلت وعلت لسبق السعادة في الزهادة هممهم. الزهادة ما هي؟ بثوب قصير أو بثوب عتيق، وما هي؟ بكسرة خبز يابس. الزهادة أن نزهد في كل شيء يبعدنا عنهم. المرض معهم لابد أن يكون أحب إلينا من الصحة مع غيرهم. الخوف معهم لابد أن يكون أحب إلينا من الأمن مع غيرهم. الهوان الدنيوي والحاجة الدنيوية تكون أحب إلينا من العزة الدنيوية مع غيرهم. الفقر معهم، العسر معهم أحب إلينا من الغنى والراحة مع غيرهم. وهكذا في كل عنوانين، عنوان تميل النفوس والشهوات إليه، وعنوان تنفر النفوس وتكفهر الشهوات منه، العنوان المؤلم إذا كان معهم فهو الأحب إلينا من العنوان المريح إذا كان مع غيرهم. هذه هي الزهادة الحقيقية. لا أن يضحك عليكم من أن فلانا يلبس ثوبا عتيقا وهو غاطس في قذارات النواصب ويغطس الشيعة في قذارات النواصب. الزهد الحقيقي أن نكون معهم، الزهد الحقيقي أن نزهد فيما يقال له علم عند النواصب ويرتفع شأن الناس به في الدنيا، أن نزهد فيه وأن نتوجه إلى علمهم إلى معارفهم. هذه هي الزهادة مع محمد وآل محمد. لا هذا الذي يضحك به عليكم مراجع النجف من أنهم يلبسون ثيابا متواضعة أو يسكنون في بيوت متواضعة. هذه عمي عدة الشغل، هذه حتى يضحكون عليكم. هذه عدة شغل، شلون يضحكون عليكم؟ لو كانوا زهادا حقيقيين لتحقق زهدهم في قذارات النواصب، لا أنهم ركضوا عليها لأنهم لا يصلون إلى المرجعية إلا من خلالها، لذهبوا إلى معارف أهل البيت التي ينفرون منها وينفرون الناس منها. ما عندي وقت، وإلا لحدثتكم عن قائمة ما يسمى بتروكات المرجعية. لن تكون مرجعا حتى تترك كذا وكذا وكذا. هذه الوصايا السرية التي يوصي بها المراجع أبناءهم كي يعدوهم للمرجعية في قادم الأيام. من جملة هذه التروكات أن اترك الحسين وخدمة الحسين. هذا الذي يقولون لكم على المنابر أو في المجالس من أن المراجع يقطعون أنفسهم في خدمة الحسين، هذا كذب في كذب في كذب. ربما هناك مرجع شاذ في حالات شاذة يكون خادما للحسين، أما في الأعم الأغلب فإن الخدمة الحسينية من التروكات التي يجب على الذين يهيئون أنفسهم للمرجعية أن يتركوها، أن يتجنبوها. وكذلك الحديث عن صاحب الزمان، قائمة من التروكات يعلم المراجع أولادهم عليها، لا يقولون هذا أمام طلبتهم، فيما بينهم وبين أولادهم قائمة من التروكات. مثل ما هناك في الإحرام تروكات تسمى بتروكات الإحرام، فإن المحرم لابد أن يترك مجموعة من الأشياء في مراسم في طقوس الحج، كذلك الذين يتهيئون للمرجعية من أبناء المراجع لابد أن يترك قائمة طويلة من التروكات، من جملتها ما ذكرت لكم ما يرتبط بالحسين، ومن جملتها ما يرتبط بصاحب الزمان. وبعد ذلك حينما يتصدون للمرجعية يقولون لنا من أنهم نواب لصاحب الزمان. كيف تحققت لهم هذه النيابة من فوق من جوا ما ندري، ولكن بالنتيجة صاروا نوابا لصاحب الزمان بين الشيعة، وجاءونا بتلك العقائد الضالة وضحكوا بها علينا. أعود إلى المناجات. وعلت لسبق السعادة في الزهادة هممهم، علت همتهم في الزهد في جنب محمد وآل محمد. إذا أراد الله برجل خيرا زهده في الدنيا، هذا هو التزهيد، بتوفيق من صاحب الأمر. إذا أراد الله برجل خيرا فقهه في الدين وزهده في الدنيا. فهل حينما يفقه صاحب الأمر فقيها يفقهه بقذارات النواصب أو بقذارات ابن عربي؟ ماذا تقولون أنتم؟ يفقهه بهذه الحقائق، بما جاء عن محمد وآل محمد، لا بقذارات علم القنادر علم الرجال، ولا بقذارات علم الأصول، ولا بقذارات العرفان والتصوف. يفقهه في هذه الحقائق. إذا أراد الله برجل خيرا فقهه في الدين، زهده في الدنيا، وبصره بعيوبها. ليس هو الذي يقوم بذلك، عملية تفقيه من الخارج، عملية تزهيد من الخارج. فقهه، ليس هو الذي تفقه قطعا، لابد من المقدمات، ولكن حقيقة التفقه تأتي من قبلهم. فقهه في الدين، زهده في الدنيا، بصره بعيوب الدنيا، بصره بمواضع الشيطان، بصره بعيوب نفسه. هذه كلماتهم. جعله على هذا الأمر، هداه إلى هذا الأمر، إلى معرفة إمام زمانه. الأمر مضمون بيعة الغدير الذي تحدث القرآن عن وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فالآية تتحدث عن هذه الحقيقة وعن هذه المعاني التي أجملتها لكم في هذه العجالة السريعة. وانشرحت بتحقيق المعرفة صدورهم. أية معرفة؟ هل هي معرفة ما جاء في شرح التجريد من هذا الهراء، أم هي المعرفة التي جاءت في كتاب الأسفار الأربعة وتفاريع هذا الكتاب، أو هي المعرفة التي جاءت في الفتوحات المكية، أو في فصوص الحكم؟ هذه الكتب التي تنضح نصبا وعداء لمحمد وآل محمد في جميع اتجاهاتها، والتي صارت قرآنا لعرفاء الشيعة ويتمجدون من أنهم قد درسوها ودرسوها، ومن أنهم يحيطون بأسرارها. من طيح الله حظكم، وطيح الله حظ هاي الكتب، وطيح الله حظ الأسرار اللي تحصلوها من هاي الكتب. تتركون أسرار محمد وآل محمد، تتركون كلامهم النوري وأحاديثهم الطاهرة، وتذهبون إلى هذه المزابل. ما كل شيء لاحق بجنسه وشبيه الشيء منجذب إليه، مزامل تذهب إلى المزابل. وانشرحت بتحقيق المعرفة صدورهم، وعلت لسبق السعادة في الزهادة هممهم، وعذب في معين المعاملة شربهم. ماذا يقول قرآنهم على سبيل المثال في سورة الملك وفي الآية الأخيرة من سورة الملك، وهي الآية 30 بعد البسملة؟ قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، إن غاب إمامكم، فمن يأتيكم بماء معين؟ قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ هذا في وجه من وجوه الآية بحسب تأويلهم، لا بحسب تأويلي. لست أنا الذي أؤول كتاب الله، من أنا حتى أؤول كتاب الله؟ هذا تأويلهم في رواياتهم وأحاديثهم. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ إن غاب إمامكم أو إن انقطع علمه عنكم، فمن يأتيكم بالعلم الحقيقي الذي هو الماء المعين؟ وهذا أيضا في رواياتهم، كل هذا الكلام في أحاديثهم. لا أجد وقتا كي أستعرض لكم الأحاديث من مصادرها. وإذا ذهبنا إلى سورة الجن وإلى الآية السادسة بعد العاشرة بعد البسملة، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. الطريقة ولاية علي، الطريقة معرفة إمام زماننا. هذا الكلام ما هو من عندي، هذا تأويلهم، وما يعلم تأويله إلا الله وهم صلوات الله عليهم. هذا في رواياتهم في الكافي، هنا الرواية في الكافي الشريف. لا أجد وقتا كي أستخرج لكم الرواية وأقرأها عليكم، بالذات في هذا الجزء، في الجزء الأول وفي غيره، في العديد من مصادرنا. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. هل سقي العرفاء ماء غدقا؟ والله ما سقوا ماء غدقا. لو سقوا ماء غدقا ما خرج علينا إمام العرفاني صدر المتألهين الملا صدرا يعلمنا أن نعشق غلاما أمرد كي نعشق الله. لو كانوا سقوا ماء غدقا ما خرجوا علينا بهذا الهراء، وهراءهم كثير جدا، له أول وليس له آخر. إذا أردتم أن تطلعوا على بعض هرائهم عودوا إلى برامجي المتنوعة التي تحدثت فيها عن العرفان وما قاله عرفاء الشيعة. هل سقوا مراجع النجف ماء غدق؟ هؤلاء الذين لا يحسنون قراءة سورة الفاتحة في صلواتهم، هؤلاء الذين إذا ما تكلموا خرجوا علينا يتأتئون ويضحك عليهم القهصي والداني، صاروا مضحكة للوهابية وغير الوهابية على الإنترنت. هؤلاء هم الذين سقوا ماء غدقا،
هذا يدلك على أنهم لم يستقيموا على الطريقة، لم يستقيموا على ولاية علي، لأنهم نقضوا بيعة الغدير. الآية صريحة، وأن لو استقاموا على الطريقة، طلبوا المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا. ما هي هذه الطريقة؟ وهذا هو الطريق، وهذا هو مضمون بيعة الغدير. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. هذا الماء الغدق الذي تسقى به القلوب والعقول، هو هذا الذي تتحدث عنه هذه المناجات الشريفة. وعذب في معين المعاملة مع من؟ مع إمام زمانهم. المعاملة مع من؟ مع شيخ الطريقة مثلا، أو مع المرجع الأثول الغاطس في الفكر الناصبي إلى حد عمامته الإبليسية العباسية؟ عمامته ناصبية، هذه العمائم عمائم ناصبية. وعذب في معين المعاملة شربهم، وطاب في مجلس الأنس سرهم. هذا أنسهم بإمام زمانهم، هذا أنسهم بمعرفتهم لمحمد وآل محمد، يأنسون بمعرفتهم لمضمون بيعتهم الغديرية، ويأنسون لوفائهم بقدر ما يستطيعون لهذه البيعة. وطاب في مجلس الأنس سرهم. هذه حلاوة الإيمان التي حدثونا عنها، وهذا لذيذ المناجاة الذي أخبرونا عنه، وهذه حلاوة الذكر التي حدثونا عنها، وهذا هو الأنس معهم حينما نسلم على إمامنا الرضا من أنه أنيس النفوس. ما هذا الوصف ينطبق عليهم جميعا؟ فهل أن وصف الصادق ينطبق على جعفر بن محمد فقط؟ كلهم صادقون، وكل واحد منهم هو أنيس النفوس. فالأنس مع هؤلاء، والجنة مع هؤلاء. هذا الذي طلب من إمامنا الصادق أن يدعو له بالجنة، قال: ما أنتم في الجنة، أنتم معنا، أنتم بقربي، أنتم بمعرفتكم لنا، أنتم في الجنة. هذه هي الجنة، هذه معان لا يتذوقها إلا أهلها، إلا الذين وردوا شرائع المصافات وشربوا منها. لا من أمثالنا الذين كرعوا في قذارات ونجاسات كتب علم الكلام وكتب العقائد التي درسناها ودرسناها، ولا زالت حوزة النجف تضحك بها على الشيعة. نذهب إلى فاصل.
يا من كل شيء خاضع له، يا من كل شيء خاشع له، يا من كل شيء كائن له، يا من كل شيء موجود به، يا من كل شيء منيب له، يا من كل شيء خائف منه، يا من كل شيء قائم به، يا من كل شيء صائر إليه، يا من كل شيء يسبح بحمده يا من كل شيء هالك إلا وجهه سبحانك يا الله الغافر يا من لا مفر إلا إليك يا من لا مفزع إلا إليك يا من لا مقصد إلا إليك يا من لا منجى منه إلا إليك يا من لا يرغب إلا إليك يا من لا حول ولا قوة إلا يا من لا يستعان إلا به يا من لا يتوكل إلا عليه يا من لا يرجى إلا هو يا من لا يعبد إلا هو سبحانك يا الله الغاث الغاث
لازلت أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان. أتمنى أن أشرح هذه المناجيات وهذه الأدعية، وإنني لأشعر بأنس ولذة وأنا أتجول بين عبائرها، لكنني لا أجد وقتا. هذا هو الذي يحول فيما بيني وبين أن أطيل الوقوف في هذه الأفنية المطهرة وفي هذه الساحات الطاهرة. هذه كلماتهم وأدعيتهم، هذا هو الطعام الحلال الطيب لعقولنا. أما ذلك الذي في كتب علم الكلام وفي كتب العقائد الحوزوية فتلك القذارات والنجاسات، وذلك هو الطعام المحرم القذر النجس. أتحدث عن طعام العقول والقلوب. من مناجاة العارفين إلى المناجاة الشعبانية، وهي من مناجياتهم المعروفة صلوات الله عليهم. ماذا نقرأ فيها؟ هذه المضامين مثل ما حدثتكم سابقا، هناك أشياء ليست للذوق كما نشاهد هذا في محلات بيع الحلويات، أو هناك بعض أنواع العطور في محلات بيع العطور لا نستطيع أن نجربها، وضعت في أماكن مغلقة، وهناك زجاجات بإمكان الإنسان أن يجربها. هذه المضامين لا هي للذوق ولا هي للشم، للمشاهدة عبر الزجاج من بعيد. لكن هناك قضية ستلاحظونها واضحة، من أن هذه المضامين لا تتحقق إلا بتوفيق من صاحب التوفيق. ومن هو صاحب التوفيق؟ إمام زماننا، فهو سيد الغيب وخزائن الغيب تحت يده، وهو سيد النور وخزائن النور ما بين أصابعه صلوات الله عليه. هكذا نقرأ في المناجاة الشعبانية.
إلهي إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، مثل ما قلت لكم هذا للمشاهدة عبر الزجاج فقط، لا هو للذوق ولا هو للشم، هذا مو أكلنا، هذا مو أكلنا، احنا أكلنا هذه الأوساخ الموجودة في كتب مراجع النجف، هذه قذارات كتب العقائد مثل عقائد الإمامية، مثل شرح التجريد، مثل شرح الباب الحادي عشر، من هذه الكتب أكلنا هو هذا وأكلكم هو هذا، أحاديث الوائلي، كتب محمد باقر الصادر، كتب محمد حسين فضل الله، كتب الخوئي، كتب أولاد السيستاني، هذا هو أكلكم. هذا الأكل بالجام خانة ما توصلون إليه، هذه هي الحقيقة، وأنا وياكم، أنا لا أستثني نفسي من هذا، ما احنا واقعين بنفس الحفرة في نفس هذا الكنيف. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا، هذه هي البصائر، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، هل نستطيع ذلك من دون المعصوم؟ نحن على مستوى الألفاظ، على مستوى وصف الله بحدود اللغة القاصرة، لا نستطيع أن نصل إلى ذلك إلا عبر ما يأتينا من المعصوم، فما بالكم والحديث هنا عن عظيم هذه المعاني. إلهي إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، عين الله الناظرة هو المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، وإذا كان لنا من قوة نظر بعيون قلوبنا، فإن الطاقة تأتي من عين الله الناظرة، عين الله الناظرة هو الحجة ابن الحسن، إذا كان لنا من عين ناظرة في قلوبنا فإن طاقة النظر وقدرة البصر وقوة الإدراك فيها يأتي بفيض وبتوفيق من عين الله الناظرة، القوة تأتي من هناك والطاقة تتنزل علينا من هناك من عين الله الناظرة. إلهي إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، هل أستطيع أن أصل إلى هذا بحدود طاقتي؟ مثل ما يقول عرفاء الشيعة، هؤلاء الخائبون الفاشلون الذين ركب عليهم إبليس وخدعهم من أنهم يستطيعون أن يصلوا بأنفسهم، فأخذهم إبليس في متاهة بعيدة عن الله، ولذا يستأنسون بأشعار الشعراء الصوفية بشكل عجيب بنحو أكثر مما يستأنسون بأحاديث العترة الطاهرة وبكلماتهم صلوات الله عليهم. إلهي إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور. نحن هكذا نقرأ في أحاديثنا من أن السجود على تربة الحسين، هذا السجود على تربة الحسين يخرق الحجب السد. السجود على تربة الحسين يكون سببا لأن تخترق صلاتنا كل الحجب فيما بينها وبين الله، هذا قطعا إذا كان السجود على تربة حسينية، وإذا كان السجود في صلاة علوية، لا أن نصلي ونحن لا ندري إلى أي جهة نتوجه، لا أن نصلي ونحن هكذا نعتقد كما علمنا هؤلاء الأغبياء الثولان في النجف من أن ذكر علي في التشهد الوسطي والأخير يبطل الصلاة، ذكر علي يبطل الصلاة والسجود على تراب، هذا التراب من تراب كربلاء، تراب لا قيمة له، لكنه ينسب إلى حسين، فهذا التراب يعطي لصلاتنا طاقة تخرق الحجب فيما بيننا وبين الله، وذكر علي يبطل صلاتنا. والله لا تستحق عقولكم أن أقول التف عليها، لا تستحق عقولكم إي والله أن أقول التف عليها، فهي دون ذلك. فتراب ينسب إلى حسين يعطي الصلاة طاقة تكون خارقة للحجب، فماذا لو حلت معرفة حسين بشكل حقيقي في العقل والقلب؟ حينئذ تتحقق هذه المعاني، ولكن أن لنا بهذه المعرفة قلوبنا مظلمة بقذارات الثقافة الناصبية، عقولنا متسخة بأوساخ الثقافة الناصبية، عسى هبختهم كما نقول في ثقافتنا الشعبية العراقية، عسى هبختهم أبخت ذول القاعدين بالنجف، هؤلاء اللصوص الذين سرقوا ديننا وسرقوا عقائدنا وسرقوا عقولنا وسرقوا قلوبنا وسرقوا أموالنا أيضا، عسى هبختهم قطاع الطرق هؤلاء الذين قطعوا الطريق فيما بيننا وبين الحسين، قطعوا الطريق فيما بيننا وبين إمام زماننا، قطعوا الطريق فيما بيننا وبين تفسير علي وآل علي لقرآنه، قطعوا الطريق فيما بيننا وبين المضمون الصحيح لبيعة الغدير، هكذا فعلوا فينا. فكيف تتحقق هذه المعاني وهذه المضامين؟ أئمتنا حينما علمونا هذه الأدعية هل أرادوا منا أن نقرأها دون أن نفهمها؟ ما هو علي هو الذي يقول ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر، كيف نفهمها بهذه العقول المظلمة المتقذرة بالثقافة الناصبية؟ كيف نستطيع أن نتواصل مع هذه المضامين العالية، مع هذا الواقع القذري بكل القذارات الناصبية التي جاءتنا من النجف. نذهب إلى فاصل.
يا نور النور، يا منذر النور، يا خالق النور، يا مدبر النور، يا مقدر النور، يا نور كل نور، يا نورا قبل كل نور، يا نورا بعد كل نور، يا نورا فوق كل نور، يا نورا ليس كمثله نور، سبحانك يا لا لا لا. يا من عطاؤه شريف، يا من فعله لطيف، يا من لطفه مقيم، يا من إحسانه يا من قوله حق، يا من وعده صدق، يا من عفوه فضل، يا من عذابه عدل، يا من ذكره حب، يا من فضله عميم، سبحانك يا الغافر.
هذه المناجاة بحسب ما هو معروف في كتب الحديث وفي كتب الأدعية والمزارات رويت عن جميع أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لأهميتها، رويت عنهم جميعا. إلهي إلهي، هب لي كمال الانقطاع إليك حينما يكون انقطاعي في أكمل صوره إلى إمام زماني، هذا هو الانقطاع إلى الله. إلهي إلهي، هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور، فتصل إلى معدن العظمة. ومعدن العظمة هم في دعاء البهاء: اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها. وأعظم العظمة تجلى في الحقيقة المحمدية العظمى، ومنها تجلى في محمد وعلي وفاطمة أئمتنا وسادتنا، في محمد وعلي وفاطمة وأبناء فاطمة من أئمتنا وسادتنا من المجتبى إلى القائم صلوات الله عليهم جميعا، فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك. إلهي إلهي، واجعلني ممن ناديته فأجابك. الذي يناديني هو المعصوم، الله لا يناديني، الله ينادي المعصوم، المعصوم هو الذي يناديني. كان سلمان محدثا، الصادق يقول كان سلمان، إنه سلمان المحمدي كان سلمان محدثا، يخبرنا الصادق من أنه كان محدثا عن إمامه. أما محمد وآل محمد فهم محدثون عن الله، سلمان وأمثال سلمان محدثون عن أئمتهم، المنادي الذي يناديهم إمامهم. إلهي إلهي اجعلني ممن ناديته فأجابك. في رواياتنا الصوت الذي سمعه موسى من الشجرة، من شجرة الطور، وذلك النور الذي أشرق، وتلك الكلمات التي كلم الله بها موسى بحسب الرواية عن أمير المؤمنين، إنه صوت الحجة بن الحسن. قد يسخر النواصب من هذا فليذهب إلى الجحيم، وقد يشكك الذين يقبعون في النجف فليذهبوا إلى الجحيم. هذه روايات وأحاديث محمد وآل محمد. إلهي واجعلني ممن ناديته فأجابك ولاحظته فصعق لجلالك، فناجيته سرا وعمل لك جهرا. إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين، زهده في الدنيا، جعله على هذا الأمر. إلهي واجعلني ممن ناديته فأجابك ولاحظته فصعق لجلالك، كل ذلك بالتوفيق. قطعا للتوفيق مقدمات، وأول هذه المقدمات العقيدة السليمة. مرارا وكرارا أقولها من أن العقيدة السليمة هي الشرط الأول لخدمة إمام زماننا، وخدمة إمام زماننا هي التي تقودنا لمثل هذه المواقف التي حرمنا منها بسبب انعدام العقيدة السليمة عندنا. وما هذا البرنامج إلا محاولة، أنا لا أعطي ضمانا بالذي قلته، إنها محاولة، ولا أطلب منكم أن تسلموا لقولي، سلموا لقول محمد وآل محمد فقط، لا تسلموا لقول غيرهم. الدين دينهم، والإمامة إمامتهم، والعبادة عبادتهم، والجنة جنتهم، خلق الله الجنة لمحمد وآل محمد، هكذا نقرأ في أدعيتهم وفي رواياتهم وأحاديثهم. الجنة جنتهم، والقيامة قيامتهم، والحساب على قوانينهم. إياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم، الحساب حسابهم، والصراط صراطهم، إن كان في الدنيا فهم، وإن كان في الآخرة فهو الجسر الممدود على جهنم. الصراط صراطهم، لا يجوز أحد إلا بصك من علي، والعلي عليهم، والقرآن قرآنهم، والأدعية أدعيتهم، والمناجيات مناجياتهم. فلماذا نشرق نغرب، نذهب يمينا نذهب شمالا، والحقائق بين أيدينا واضحة، كما قال الكاظم لأصحاب أبيه: إلي إلي، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، إلى محمد وآل محمد. من أجمل الكلمات التي نطق بها الكميت الشاعر المعروف الكميت ابن زيد الأسدي كما يحدثنا التاريخ من أجمل كلماته ليس في أشعاره، مع أن أشعاره من أجمل الأشعار التي قيلت في آل محمد، لكنه تكلم بكلمات هي أجمل من كل أشعاره بل من كل أشعار الكون. في اللحظات الأخيرة من حياته قبل أن تخرج روحه من جسده، هكذا يحدثوننا، آخر كلمات قالها آل محمد آل محمد آل محمد وودع الدنيا. إلهي واجعلني ممن ناديته فأجابك ولاحظته فصعق لجلالك فناجيته سرا وعمل لك جهرا. أي توفيق هذا؟ فناجيته سرا وعمل لك جهرا. مر الحديث عن الألطاف الجلية والألطاف الخفية لإمام زماننا وكيف يتواصل مع أشياعه وأنصاره والمخلصين من أوليائه، إلى أن تقول المناجاة الشعبانية الشريفة: إلهي إلهي وألحقني بنور عزك الأبهج، إنه الحجة ابن الحسن. اللهم إني أسألك من نورك بأنوره، فنور الذات الإلهية ليس فيه من درجات، إنما الدرجات في النور المتجلي من الحقيقة المحمدية. لماذا؟ لأن الحقيقة المحمدية تتواصل مع الخلق بسلاسل الأسباب والعلل، وسلاسل الأسباب والعلل تكون ما بين قدرة الفعل وقدرة الانفعال. وفي الحقيقة الانفعال ما هو بقدرة في المنفعل، لكن التعابير هكذا تكون وهكذا تأتي. فما بين قدرة الفعل والانفعال تترتب المراتب والدرجات في كل هذه الموجودات وفي كل هذه الكونيات. ومن هنا فهناك النور الأنوار، وهناك النور الذي هو دون ذلك النور في المرتبة والدرجة. اللهم إني أسألك من نورك بأنوره، وأنور النور إمام زماننا. إلهي إلهي وألحقني بنور عزك الأبهج فأكون لك عارفا. الذي يعرف إمام زمانه فإنه يعرف الله، معرفة الله معرفة إمام زماننا. كل الأدعية هذه مضامينها. أنا جئتكم بأمثلة وما وقفت طويلا عند هذه العبائر، كل جملة من هذه الجمل بحاجة إلى حلقة أو أكثر، كل مفردة من هذه المفردات بحاجة إلى حلقة طويلة مفصلة. إلهي، هذه مناجاة التوحيد، المناجاة الشعبانية هي مناجاة التوحيد، وهذا هو التوحيد الحقيقي، هذا هو توحيد محمد وآل محمد. حينما اخترت مناجاة العارفين لأنها مناجاة توحيدية، وحين اخترت المناجاة الشعبانية اخترتها بقصد وحكمة وعناية ودراية، لأنها مناجاة توحيدية. إلهي إلهي، وألحقني بنور عزك الأبهج، فأكون لك عارفا وعن سواك منحرفا، ومنك خائفا مراقبا، إلى آخر ما جاء في المناجاة الشريفة. وألحقني بنور عزك الأبهج، فأكون لك عارفا وعن سواك منحرفا. فطريق المعرفة لا بد أن يكون من هنا، طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا. وقد أقامني الله وأنا الحجة ابن الحسن، رسالة صاحب الأمر إلى شيعته، ولكن هل من مجيب؟ هل من معتبر؟ هل من مستمع؟ هل من ناطق ينطق بالحق؟ إلى متى ستبقون شياطين خروس؟ إلى متى؟ إلى متى؟ الساكت عن الحق شيطان أخرس، كما يقول سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه. إلى متى؟ إلى متى ستبقون شياطين خروس؟ ومن المناجات الشعبانية التوحيدية إلى دعاء كل ملامحه في التوحيد وآثار التوحيد، إلى دعاء الحسين في يوم عرفة. في أواخر ما جاء في هذا الدعاء الشريف إلهي إلهي، أمرت بالرجوع إلى الآثار، فأرجعني إليك بكسوة الأنوار وهداية الاستبصار، حتى أرجع إليك منها كما دخلت إليك منها، مصون السر عن النظر إليها ومرفوع الهمة عن الاعتماد عليها، إنك على كل شيء قدير. لم يبق عندي الكثير من الوقت كي أقف عند هذه الجمل القصيرة في ألفاظها، الغزيرة في دلائلها ومعانيها ومضامينها. أعيد القراءة عليكم. إلهي إلهي، أمرت بالرجوع إلى الآثار، فأرجعني إليك. هذا هو التوفيق، أنا أتحرك باتجاه الآثار، هذا هو جهدي، جهد العاجز بين يديك. إلهي، أمرت بالرجوع إلى الآثار، هذا هو الذي أستطيعه، فأين توفيقك؟ فأرجعني إليك بكسوة الأنوار. هل هناك من كسوة للأنوار تكون غير
ولاية علي غير معرفة فاطمة، غير العبودية في فناء صاحب الأمر؟ هل هناك من كسوة للأنوار تكون غير هذه العناوين؟ فأرجعني إليك بكسوة الأنوار حينما يشرحون يتحدثون عن معان هلامية، عن أنوار المعرفة والهداية في فناء القرب والجذب كما عليه أولياء الله، عن معان هلامية لا نعرف رأسها من ذيلها. إلهي إلهي، أمرت بالرجوع إلى الآثار، فأرجعني إليك بكسوة الأنوار وهداية الاستبصار حتى أرجع إليك منها كما دخلت إليك منها، مصون السر عن النظر إليها. أنت أولويتي، كل الأولويات تتساقط في فنائك، أنت أولويتي فقط. حتى أرجع إليك منها كما دخلت إليك منها، مصون السر عن النظر إليها ومرفوع الهمة. مر علينا الحديث عن الأسرار وعن الأنظار وعن الهمم العالية، كل ذلك مر علينا في مناجات العارفين وفي المناجات الشعبانية. تلاحظون أن الأدعية هذه، أن المناجيات هذه تصدر من عين واحدة، هندسة واحدة، منطق واحد، ذوق واحد. ألا لعنة على منهج حوزة النجف؟ هذه الأدعية وأمثالها ضعيفة من جهة الأسانيد بحسب قذارات علم القنادر النجفي، علم المدس، ما يسمى بعلم الرجال الذي على أساسه يميز الأعلم بين المراجع، على أساسه وعلى أساس علم القذارة الثاني إنه علم الأصول، على أساس هذه القذارات يقع التحاسد فيما بينهم، ويقع التنافس والتقاتل والتهارش، يتهارشون عليها كما تتهارش الكلاب على الجيف. هذا الحديث قاله المرجع الشلمغاني قبل أن تتأسس حوزة النجف، قال هذا الكلام في زمان الغيبة الأولى، وبقي الحال كما هو في زمان الغيبة الكبرى، بل زاد التهارش بشكل أقبح وأقبح وأقبح، وكلما مر الزمان تكشفت عوراتهم وظهرت قبائحهم. أعود إلى دعاء عرفة. المضامين هي هي في مناجات العارفين، في المناجات الشعبانية، وهنا وفي سائر الأدعية الأخرى. حتى أرجع إليك منها، من عالم الآثار، من تلكم الأولويات التي ما هي بأولويات حقيقية، حتى أرجع إليك منها كما دخلت إليك منها، مصون السر عن النظر إليها ومرفوع الهمة عن الاعتماد عليها،
إنك على كل شيء قدير، إلى أن يقول الدعاء الشريف: إلهي إلهي، علمني من علمك المخزون، وصني بسترك المصون. إلهي إلهي، حققني بحقائق أهل القرب، واسلك بي مسلك أهل الجذب. إلهي أغنني بتدبيرك لي عن تدبيري، وباختيارك عن اختياري، وأوقفني على مراكز اضطراري. هذه المعاني كيف تتحقق على أرض الواقع؟ تتحقق عبر الجهة التي نخاطبها: وذل كل شيء لكم. فإن الله حين منحهم هذه الولاية منحها لأي شيء؟ لحكمة. فحينما جعلهم أولياء النعم وسادة الفيض وأوكل الأمور إليهم وجعلهم خلفاءه على هذا الوجود، فكل شيء لابد أن يتفرع عن القانون هذا الذي جاء مذكورا في الزيارة الجامعة الكبيرة: وذل كل شيء لكم. فإذا أضفنا القانون الآخر: إياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم. الإياب والحساب ليس في يوم القيامة فقط، صحيح أن الإياب والحساب في يوم القيامة من أوضح مصاديق الإياب والحساب، لكن القضية لا تقف عند يوم القيامة، ولا يقف الأمر عند بني البشر. إياب الخلق، الخلق كلهم، هذا الأمر يرتبط بأصل وجودهم، ويرتبط بأسباب بقائهم، ويرتبط بعلل نمائهم، ويرتبط بأسباب اندثارهم ورجوعهم، ويرتبط بأسباب فنائهم، ويرتبط بأسباب عودتهم بعد فنائهم، ويرتبط بأرزاقهم وما يترتب على ذلك في كل تفاصيل شؤونهم من مبدئهم إلى معادهم. إياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم، هذا القانون اجمعوه مع هذا القانون: وذل كل شيء لكم. سنعود إلى الركن الثالث من أركان التوحيد، والمناجيات تتحدث بشكل مباشر عن الركن الثالث من أركان التوحيد: التوحيد في أفق عقيدتنا بمحمد وعلي وفاطمة وأبناء فاطمة من المجتبى إلى القائم، إنهم أئمتنا جميعا صلوات الله عليهم. إلهي أغنني بتدبيرك لي عن تدبيري، وباختيارك عن اختياري، وأوقفني على مراكز اضطراري. إلهي أخرجني من ذل نفسي، وطهرني من شكي وشركي قبل حلول رمسي. بك أنتصر فانصرني. الدعاء طويل، الدعاء طويل، وتلاحظون أن مضامين هذه المناجيات تتحدث عن التوفيق، فكل هذا لا يكون من قبلي،
وإنما بتوفيق من باب التوفيق، وباب التوفيق هو إمام زماننا، أين باب الله الذي منه يؤتى؟ هكذا نخاطبه في دعاء الندبة الشريف، أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ ما هكذا نخاطبه؟ ما هذه المعاني واضحة؟ هل أحتاج أن أقف عندها؟ والوقت يجري سريعا، ولقد تحدثت عنها كثيرا وسأعود إليها ولن أتركها حتى آخر نفس من أنفاس حياتي. لاحظتم المناجيات، إنها مناجات العارفين والمناجات الشعبانية، وما جاء من مناجات في دعاء يوم عرفة، المضامين واحدة، والتوحيد صارخ وبشكل واضح في فناء محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هو هذا الذي يقودنا إلى مضامين الخطب العلوية في التوحيد وما جاء عنهم وهم يحدثوننا في أفق التوحيد الأول، في أجواء الركن الأول من أركان التوحيد في عقيدتنا، التوحيد في مستوى ما قبل الحقيقة المحمدية، ما فوق الحقيقة المحمدية، كان الله ولم يكن معه شيء، فكل ما قالوه وكل ما أخبرونا به يوصلنا إلى حيرة المعرفة، إلى حيرة الحب، إلى حيرة التوحيد من خلال هذه البوابة، من خلال التواصل مع محمد وآل محمد عبر أدعيتهم، عبر مناجياتهم، عبر كل الأسرار والمعارف التي وضعوها لنا في هذه المنظومة الهائلة من الأدعية والمناجيات والزيارات الشريفة. هذه بوابة يفتحونها لنا كي نتواصل مع مضامين كلامهم في التوحيد في الأفق الأول، كي تتمازج حيرة المعرفة وحيرة الحب وحيرة الود وحيرة الحقيقة في فناء التوحيد، تتمازج هذه المعاني عبر ولايتنا لهم، عبر توجهنا لهم، حينئذ نتذوق معنى التوحيد. وهذا هو مرادي من أن التوحيد في مرحلة التأويل يختلف اختلافا واسعا وكبيرا جدا عن التوحيد في مرحلة التنزيل. التوحيد في مرحلة التنزيل كان مشتملا على الركن الأول فقط، ومن هنا حين ننظر إلى ما يتحدث به المخالفون عن التوحيد يتحدثون بشكل سطحي، خصوصا أولئك الذين لا يخلطون حديث الفلاسفة وحديث الصوفية بحديثهم حينما يتكلمون عن التوحيد، الذين يعتمدون على ما جاء عن الصحابة فقط، فإنهم يتحدثون بحديث ساذج جدا وساذج وساذج إلى أبعد الحدود، ومع ذلك هو محرف عن التوحيد الذي كان في مرحلة التنزيل. التوحيد في مرحلة التأويل هو هذا الذي حدثتكم عنه في أركانه الأربعة. تقريبا إلى هنا تم الحديث عن الركن الأول من أركان عقيدتنا التوحيدية. هي هذه الأركان متداخلة فيما بينها، متواصلة مع بعضها، لكنني فصلت فيها وجعلتها مفصلة، وجعلتها في عدة نقاط لأجل أن تفهم، ولأجل أن أكون قادرا على بيان معناها وشرحها. لأجل هذا، وإلا فهي تتواصل في حقيقة واحدة، وهذا سيتضح لنا في نهاية الأمر إن شاء الله تعالى. نذهب إلى فاصل.
يا حيا قبل كل حي، يا حيا بعد كل حي، يا حي الذي ليس كمثله حي، يا حي الذي لا يشاركه حي، يا حي الذي لا يحتاج إلى حي، يا حي الذي يميت كل حي، يا حي الذي يرزق كل حي، يا حيا لم يرث الحياة من حي، يا حي الذي يحيي الموتى، يا حي يا قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. سبحانك يا من له ذكر لا ينسى، يا من له نور لا يطفى، يا من له نعم لا تعد، يا من له ملك لا يزول، يا من له ثناء لا يحصى، يا من له جلال لا يكيف، يا من له كمال لا يدرك، يا من له قضاء لا يرد، يا من له صفات لا تبدل، يا من له نعوت لا تغير. سبحانك يا لا الغى.
في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى سأقف عند حديث مهم جدا، سأخبركم بعنوان هذا الحديث وبمصدره. الحديث بحاجة إلى تدقيق وإلى تدبر، وهو من أهم أحاديثنا في معرفتنا التوحيدية. لذا أحببت أن أنبهكم إذا كان هذا الحديث متوفرا لديكم، إما أن تستخرجوه من الإنترنت، وإما أن تستخرجوه من الكتب التي يتوفر فيها هذا الحديث. أنا سأقرأ عليكم الحديث من الكاف الشريف من الجزء الأول، ومن كتاب التوحيد، ومن الباب الذي عنوانه باب حدوث الأسماء، هو الحديث الأول. إذن هو الحديث الأول في باب حدوث الأسماء في كتاب
التوحيد من الجزء الأول من الكهف الشريف. الحديث بسند الكليني عن إبراهيم ابن عمر عن أبي عبد الله عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: إن الله تبارك وتعالى خلق اسما بالحروف غير متصوت، وباللفظ غير منطق، وبالشخص غير مجسد، إلى آخر الحديث الشريف. الذين لهم خبرة بأحاديث التوحيد قطعا قرأوا هذا الحديث، مر هذا الحديث عليهم على خلاف طريقتي أن أنبهكم إلى حديث بعينه وأن أطلب منكم أن تحضروا كتابا، أن تستخرجوا الحديث من الإنترنت. لماذا؟ لأن الحديث مهم أولا، ولأن الحديث بحاجة إلى تدقيق وتدبر ثانيا، ولأن علماء الشيعة يقولون من أن هذا الحديث من الأحاديث التي لا تفهم، ومن الأحاديث التي يكون شرحها وبيانها عسيرا. لذا سأقف معكم عند هذا الحديث كي ننتفع مما جاء فيه. صحيفتنا هي الصحيفة الخامسة من صحائف عقيدتنا السليمة، وعنوان الصحيفة شؤون عقيدة التوحيد. تقدم الحديث في الشأن الأول وعنوانه التأسيس، وانتقل الحديث إلى الشأن الثاني وعنوانه أركان عقيدة التوحيد. تم الحديث في الركن الأول من أركان عقيدتنا التوحيدية، التوحيد في أفق ما قبل الحقيقة المحمدية، التوحيد ما فوق الحقيقة المحمدية، التوحيد حيث العنوان كان الله ولم يكن معه شيء. في يوم غد سيكون الحديث في الركن الثاني من أركان التوحيد، التوحيد في أفق الحقيقة المحمدية. وهذا الحديث حديث أساسي في تناول هذا الموضوع، فلأجل أن تكونوا على دراية على وضوح في أمر عقيدتكم، لهذا نبهتكم إذا كنتم راغبين في ذلك قطعا، وإذا كان الأمر متوفرا وسهلا بالنسبة إليكم. بالنسبة لي سأقرأ الحديث وسأكرر قراءة العبارات المهمة منه، وسأشرحه بقدر ما أستطيع من التوضيح والبيان والتفصيل. قطعا سأكون محكوما بحكم الوقت. وصلنا إلى تذكرة البرنامج. البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني. الزبدة الذهبية، أعرف إمامك وعرف بإمامك. المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك. العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك، البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. إذا 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 كنتم راغبين في إمامكم، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على مودتي القيمة والقائم صلوات الله عليهما. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.